الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظراتهم الثالثة والأخيرة، والشارع يقترب من الحسم. طهران تؤكد أن أمريكا لم تبدي أي حسن نية حتى الآن، وتؤكد ضرورة رفع الحظر عن إيران بشكل فعال. استشهاد سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلندية شمالي القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية حملات الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الخميس المقبل، فيما تجري اليوم المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين السبعة، وتحتدم المنافسة بين المرشحين الذين يطرحون خططهم وبرامجهم الانتخابية على الجمهور الذي سيتوجه إلى صناديق الاقتراع الجمعة المقبل. وينتظر الشارع الإيراني نتيجة المناظرة الثالثة والأخيرة مساء اليوم، حيث تركزت المناظرة الأولى على الشؤون الاقتصادية والثانية على الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية، بينما سوف تتطرق المناظرة الثالثة اليوم إلى مطالب الشعب. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف اليوم بين إيران والقوى العالمية، وقال عرقشي أنه من المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات بشأن إمكانية عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن الخطوة الأمريكية لرفع الحظر عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين لا تتعلق بمحادثات الاتفاق النووي وليست علامة حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد، داعيا واشنطن إلى رفع الحظر بشكل فعال. استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلندية شمالي القدس المحتلة. ونشر شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا للفيديو بشأن إصابة السيدة الفلسطينية برصاص الاحتلال عند معبر قلندية. وأضاف الشهود بأن السيدة الفلسطينية سقطت عند المعبر وتركت ملقاة على الأرض، فيما امتنعت قوة الاحتلال عن السماح لفرق الإسعاف التوجه إلى مكان الحادث وتقديم المساعدات للسيدة التي قضت على إثر نزيف الدم. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال كعادته بأن السيدة الفلسطينية كانت تحمل سكينا لاستهداف الجنود. إلى ذلك نظم العشرات من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل مظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح بهدف تعزيز صمود الأهالي ومنع تهجيرهم. وكانت سلطات الاحتلال قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
جاءوا من كل الأرض الفلسطينية وبدعوة من لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، رافعين الصوت وعلم فلسطين عاليا نصرة للأقصى المبارك، تضامنا مع أهالي حي الشيخ جراح وبطن الهوى المهددين بالاستيلاء على منازلهم لصالح المستوطنين.
حزام بشري ملتف حول الشيخ جراح، وكان في هناك عدد كبير جدا من الناس، ويوميا تجد المتطوعين وتجد المساندين لأهالي الشيخ جراح متواجدين في الشيخ جراح.
إلى ذلك حول الاحتلال مدينة القدس المحتلة وأحيائها إلى ثكنة عسكرية، حيث عزز من حواجزه وقواته عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة وبالطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك.
المقدسيين جاهزين حتى بعد الحرب وبعد فترة الهدوء، شفنا بالأمس كأنهم مستعدين جاهزين في باب العمود التصدي، في الشيخ جراح التصدي، المقدسيين بالمرصاد، المقدسيين اليوم على وعي كامل رافضين للاحتلال وجاهزين، وفي تخبط في حكومة الاحتلال وعدم السيطرة على الوضع، وأنا لأول مرة أشعر أن بفعل السيادة أصبحت فلسطينية في القدس.
وتشهد مدينة القدس صيدا عسكري وبدعم رسمي حكومي، حيث يقوم بحملة اعتقالات واسعة بحق الشباب المقدسي المدافع عن القدس ومقدساتها.
من يتواجد في المدينة المقدسة يلمس بشكل فعلي بأن السيادة للمقدسيين وللمقاومة على الرغم من كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
تتواصل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية في دورتها التاسعة في أول الانتخابات التشريعية بعد الحراك الشعبي، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أرجاء البلاد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 400 نائب جديد في مجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات في استحقاق وطني بشعار فجر التغيير يجري في ظل إطار قانوني جديد. أنجزت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية صفقة تبادل أسرى وجثامين في محافظة الضالع وسط اليمن مع تحالف العدوان السعودي. وفي هذا الإطار تم إطلاق سراح 6 أسرى في محور مريس شمال الضالع إلى جانب 24 شهيدا مقابل 6 أسرى و22 قتيلا من المرتزقة التابعين للتحالف. وفيما تمت عملية التبادل عبر وساطة محلية في منفذ مقيلان غربي مديرية الأزارق غربي الضالع، اتهمت صنعاء السعودية بوقف 7 عمليات لتبادل الأسرى لأكثر من 400 عسير. أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز لتفريق الشبان الغاضبين في إحدى ضواحي العاصمة كانوا يحتجون على انتهاكات الشرطة. وأظهر مقطع للفيديو شرطيا يسحل طفلا بعد أن نزع كل ثيابه، مما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوقية حملت رئيس الحكومة مسؤولية الحادث، فيما عبر الرئيس قيس سعيد عن استيائه من الحادث وذهب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث والتقى بأهالي الحي. وجه أكثر من 500 صحفي أمريكي رسالة مشتركة في وسائل الإعلام الأمريكية طالبوا فيها بضرورة نشر أخبار حقيقية للاحتلال وسياساته في فلسطين. ودعت الرسالة التي تحمل عنوان رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين إلى إنهاء الإعلام الأمريكي سياسة إخفاء جرائم الاحتلال والقمع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقود وتغير مسار الصحافة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أن مستوياتها خلال السنوات الأخيرة. وقال بوتين في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أن العلاقة الثنائية بين البلدين تدهورت إلى أدنى مستوياتها. وقال إن بايدن بوصفه سياسيا مختلفا مختلف بشكل جذري عن ترامب، وسيلتقي بوتين وبايدن في جنيف يوم الأربعاء المقبل. أعلن موقع معتقلي الرأي بالسعودية وفاة المعتقل زهير علي شريدة نتيجة الإهمال الطبي بعد تفاقم إصابة بفيروس كورونا في السجن. وأكد الموقع أن الأوضاع في سجن الحائر بالرياض دفعت عدة منظمات حقوقية دولية لتسليط الضوء على الانتهاكات في سجون المملكة والتدهور المرعب في صحة المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا، مطالبة بفتح تحقيق بجميع الوفيات رهن الاحتجاز في البلاد. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعنوان. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظراتهم الثالثة والأخيرة والشارع يقترب من الحسم. طهران تؤكد أن أمريكا لم تبدي أي حسن نية حتى الآن وتؤكد ضرورة رفع الحظر عن إيران بشكل فعال. استشهاد سيدة فلسطينية برصاص قوة الاحتلال عند حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأزكى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. أهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الأمسية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 8:13 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج نسائم الرحمة، وفي الساعة 8:21 تتابعون حلقة أخرى من برنامج معارج النور. سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:42. في الساعة 8:46 موعدكم مع برنامج التعامل الأخوي في الإسلام. في 9:00 على مدى 10 دقائق تتابعون نشرة خبرية مفصلة، وفي الساعة 9:12 يأتيكم برنامج عراق الرافدين. أحبتي، يمكنكم متابعة حلقة جديدة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية في الساعة 9:46. في 10:00 على مدى 10 دقائق أيضا موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. يأتيكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15 على مدى 45 دقيقة، يمكنكم متابعة هذا البرنامج المباشر. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سنلقي بعض الأضواء على موضوع مهم يتحكم بعلاقات الإنسان وسلوكه ومسيرته التكاملية، ذلك هو حب الله، لأن الحب محرك وباعث على إرضاء المحبوب والتودد إليه، ومن أحب الله عمل على طاعته وكسب رضاه وسار في المنهج الذي رسمه سبحانه وتعالى لعباده، وغض طرفه عن كل ما من شأنه أن يكون محبوبا كالمال والولد والجاه وغيرها. عن حب الخالق العظيم يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ورد في مناجاة المحبين للإمام السجاد عليه السلام قوله: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منها بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنه حولا؟ الباعث للطاعة، عزيز المستمع، تارة يكون بتقليد الآباء أو بسبب تأثير الوسط الاجتماعي، وتارة أخرى يكون الباعث هو العلم الناتج عن البرهان والدليل، وتارة ثالثة يكون الباعث هو الحب، والحب كما هو واضح لا يكون إلا بعد العلم، فالمحب يعلم ويدرك شأن المحبوب، والطاعة الناشئة من الحب أسمى وأرقى من تلك الناشئة عن العلم فقط، لأننا نرى الكثير ممن يعلمون بالمبدأ والمعاد ولكنهم يعصون الله، أما المحبون لله فلا يعصونه. والمحبة التي نعنيها هنا هي الدرجة العليا من المحبة التي تتجسد بتخلي الإنسان عن كل محبوب في الدنيا لصالح حب الله. فالإنسان يحب ولده وماله وأهله، لكن درجة حبه لله أعلى وأسمى، وهذا هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
مما يترتب على حب الله تعالى مستمعين الأفاضل: الحب في الله والبغض في الله، أي أن يكون الداعي والدافع الأول للحب هو العلاقة بالله تعالى، ويتفرع على ذلك العلاقات بين الإخوان والأقارب والأرحام والجيران. وقد وردت في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة تحث على رعاية الجار وحسن المعاشرة معه وكف الأذى عنه وحرمة إيذائه. في بعض الروايات أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار. ومن المسائل التي قد تحدث بين الجيران مستمعين الأفاضل الخلاف حول حائط مشترك بين منزليهما، أو أشجار تتدلى أغصانها في منزل الجار، أو غير ذلك من الأمور التي يتنازع عليها. فمثلا إذا تدلت أغصان شجرة من أحد الجيران على بيت جاره، جاز للجار أن يعطف هذه الأغصان ويلويها دون أن يقطعها، فإن لم يستطع عطفها بأن كانت قوية مثلا أو قابلة للكسر بمجرد العطف، في مثل هذه الحالة يستأذن من جاره في قطعها. ويفترض في المسلم أن يكون لينا مع جاره ومع أخيه، وأن يخفض له جناحه ويبتسم في وجهه، لا أن يحتكم دائما إلى الشدة والحدية في التعامل مع الناس.
هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
سأل موسى عليه السلام ربه عن أحب الخلق عنده، فقال تعالى له: يا موسى، إنه شاب في قرية على ساحل البحر. فراح موسى يبحث عنه فوجد رجلا مريضا مجذوما، فقال موسى: يا رب، كيف صار هذا أحب خلقك؟ قال تعالى: سله يجبك. فسأله موسى: أتحب أن أسأل الله تعالى أن يعيد إليك صحتك؟ قال: لا، إنه ربي أعلم بحالي، يعلم ما يصلحني. فإن أحب أن يعيد صحتي فذلك فضله علي، وإن منعها عني فذلك فضل منه. ثم توجه إلى ربه قائلا: يا بار يا وصول. فقال موسى: ما هذه الصلة وما هذا البر؟ قال: إن ربي لا يذرني، وما أنا فيه من نعمة أو بلاء فهو منه، وكل ما يأتي من الله فهو جميل محبوب. مستمعين الأكارم، الحب حالة متبادلة بين العبد وربه، فمن أحب الله تعالى أحبه الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولو أن العبد أحب الله حبا حقيقيا لرضي بكل ما يصيبه من خير أو شر. والحب في الله حالة أخرى متفرعة على حب الله، فمن أحب الله أحب من يحب الله وأبغض من يبغض الله. حتى لقاء آخر مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام زين العابدين عليه السلام. والدعاء الذي وصلنا إليه وإياكم هو الدعاء 34 من أدعية الصحيفة، والذي يركز عليه السلام في هذا الدعاء على أهمية الستر الإلهي على الإنسان في الحياة الدنيا. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم، وقد تقدم معنا المقطع الأول منه، في المقطع الثاني يقول: كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين. تحدثنا عن أن الستر الإلهي على الإنسان هو في الحقيقة نعمة إلهية كبيرة لا يقوم الإنسان بأدائها، وإلا الإنسان لو كان المفروض أن الله تبارك وتعالى أن يفضحه عند كل ذنب يرتكبه، في الحقيقة الإنسان سوف يفتضح بين الناس أجمعين. يعني كثير من الناس، تصوروا لو أننا انفعلنا معصية من المعاصي ظهرت في جبهتنا، يعني لو كانت القضية هكذا أن الإنسان إذا ارتكب سيئة من السيئات ظهر علامة ذلك على جبهته، كيف سيكون حال الإنسان؟ طبعا سيفتضح بين الناس، سيفتضح بين الملأ، وسيبتعد عنه الناس، سيستهزئون به وسيهجرونه. الله عز وجل يظهر الجميل، ولذلك الإنسان الساجد العابد يظهر ذلك الأثر في جبهته، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لو كانت القضية بالعكس، سيماهم في وجوههم من أثر الذنوب، يعني الذنب يظهر في جبهة الإنسان، الحقيقة لاختزينا ولافتضحنا بين الناس. الله عز وجل سنته أنه يظهر الجميل، الجميل الذي يفعله الإنسان في حياته قد لا يطلع عليه الآخرون. يعني إنسان محسن مثلا إلى الآخرين، صدقاته هي صدقات سر، لا يعطي أمام الملأ ويتبجح بذلك، يعطي في السر، يساعد الناس في السر، لا أحد يعلم أن هذا الذي يأتي إليه هو من الشخص الفلاني. كثير من الناس هكذا، لا يعلم الناس بفعالهم الخيرة، لكن الله عز وجل يظهرها لأنها جميل. فكثير من الناس هم أصلا يجوز لا يحبون أن يعرفوا بين الناس، ولكن الله عز وجل يظهرهم أمام الملأ ويظهر إحسانهم أمام الملأ حتى وإن أخفوا، فهو مظهر للجميل. يا من أظهر الجميل. وبعض الناس يستترون بالمساوئ، لا يستترون بالحسنات، يستترون بالذنوب، يحاولون أن يرتكبوا الذنوب والمعائب وبعض الفضائح والفواحش بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن رقابة الناس، ولكن الله عز وجل لا يظهر تلك المعائب، بل يسترها يطمرها حتى لا يطلع عليها أحد، لأنه لو اطلع عليها أحد لافتضح فاعلها ومرتكبها في الناس. الإمام عليه السلام يعترف بين يدي الله، أو هو يعلمنا كما أشرنا أكثر من مرة أن نعترف بين يدي ربنا تبارك وتعالى، ونقول يا إلهي يا ربي كم نهي لك قد أتينا. كثير من الأمور نهيتنا عنها، نهيتنا عن شرب الخمر، نهيتنا عن الزنا، عن السرقة، عن الغيبة، عن مجموعة من الأمور التي وردت بالنهي عنها الآيات والروايات. كم نهي لك قد أتينا، ولكننا أتينا ما نهيتنا عنه وفعلنا ما نهيتنا عنه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعدينا، أمر طلبت منا أن نقف عنده، قلت قفوا عند هذا الأمر ولا تتعدوه إلى غيره، حرمت علينا أن نتعدى الحدود التي حددتها لنا وأردت منا أن نقف عليها، ولكننا تعدينا حدودك، تجاوزنا حدودك. وأمر قد وقفتنا عليه، يعني طلبت منا أن نقف عنده، أو عرفتنا أن نقف عنده ولا نتجاوزه، لكننا تجاوزناه وتعدينا. وما أكثر الحدود الإلهية التي يتجاوزها ويتعداها الإنسان. وسيئة اكتسبناها، يعني وكم سيئة اكتسبناها في حياتنا المديدة، وخطيئة ارتكبناها. كنت المطلع عليها دون الناظرين، يعني كم من سيئة، كم من خطيئة، كم من نهي ارتكبناه وفعلناه واشترحناه ولم يطلع علينا أحد إلا أنت، لأنك لا تخفى عليك خافية، لأنك أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. كل الناس لا يعرفون ما نعمل نحن في خلواتنا بعيدا عن أعينهم، أنت الذي تعرف ما نعمل وما نرتكب من سيئات، من ذنوب ومن معاصي. كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين. يا إلهي بعد أن اطلعت على تلك المعاصي منا اللي ما يعرفها إلا أنت، كان بإمكانك أن تعلنها، كان بإمكانك أن تفضحنا، أن تكشف مساوئنا للناس، ولكنك لم تفعل ذلك. لماذا؟ لأنك الكريم، لأنك الرحيم، لأنك الستور على العباد وعلى الناس. كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين. كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، وردما دون أسماعهم. كثير من الناس في الحقيقة يقتربون ويحاولون أن يطلعوا على معائب الآخرين، يعني الإنسان بينه وبين الفضيحة ربما مجال جدا قليل. كثير من الأحيان يكون بين الإنسان وبين أن يفتضح مجال جدا قليل، ولكن الله عز وجل برحمته يجعل حجابا بين الناس وبين هذا الإنسان المسيء، بين هذا الإنسان المسيء وبين أبصار القوم. كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، وإلا هم أوشكوا أن يطلعوا علينا، ولكن أنت الذي حجبت أبصارهم عن أن يطلعوا علينا فنفتضح. وردما، الردم هو السور، هو الجدار المتين السميك دون أسماعهم. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يسترنا بستره في الدنيا ويوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
كم نهي لك قد أتينا وأمر قد وقفتنا عليه فتعدينا، وسيئات اكتسبناها وخطئات ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين. كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، وردما دون أسماعهم.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فورا، خل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد
وعندك انت الامل بالله. لو دهورك ضد شعورك غالب الآه. لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف. وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف. ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله. فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا رب بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم من جديد في رحاب رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، لننهل من معانيها الثرة وأحكامها الغراء بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على الهيكل العام للحقوق التي وردت فيها مقارنة بالحقوق التي أوردها الباحثون الإسلاميون من جهة والوضعيون من جهة أخرى. وقد ألمحنا إلى أن أول الحقوق وأصلها في رسالة الإمام عليه السلام هو حق الله تعالى، وها نحن نتناول هذا الحق في هذه الحلقة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. في هذا النص الكريم أعزائنا المستمعين نجد ذكر حق الله تعالى مجملا بأنه العبادة المخلصة، وفي مقابل ذلك فقد قضى اللطف والكرم الإلهيان أن يكفي الله تعالى عبده المخلص أمر الدارين. والآن تعالوا معنا أعزائنا المستمعين لنتعرف أكثر فأكثر على حق الله تعالى في النصوص الإسلامية.
Thank you.
أيها المستمعون الكرام، ورد ذكر حق الله تعالى في نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع قد لا يحيط بها الحصر، ونحن نحاول هنا التبرك بتلاوة بعضها على مسامعكم الكريمة. نصوص من آيات الله البينات. أول ما يطالعنا أعزائنا المستمعين ونحن نجيل النظر في الكتاب الكريم سورة الفاتحة التي تبدأ الذكرى بسم الله تعالى وتذكر أول اسمين من أسمائه الشريفة الرحمن والرحيم، ثم تبدأ السورة بعد البسملة بكلمة الحمد الذي تخص به الله سبحانه وتعالى بوصفه رب العالمين، وتردف بهذا الوصف تكرارا للإسمين الواردين في البسملة الرحمن والرحيم، وتمضي السورة في ذكر الأسماء والأوصاف فتقول مالك يوم الدين. إلى هذا الحد نجد أن افتتاح الكتاب الكريم كان بسم الله، ونجد ذكرا للحمد والرحمة والملكية ليوم الدين، مما مهد الطريق لخطاب يوجهه الإنسان إلى من اتصف بالرحمة وملك يوم الدين واستحق الحمد وهو رب العالمين. وهذا الخطاب يعطينا خلاصة حق الله تعالى حيث يقول إياك نعبد. والمناسبات كثيرة في القرآن الكريم لذكر العبادة والإخلاص والحمد وما إلى ذلك، مما يدور في إطار حق الله تعالى. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا مما يتسع المقام لذكره من الآية الكريم حول حق الله. وأما في رياض السنة المطهرة فإليكم هذه النصوص. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم به العباد، وإن أنعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه الله عز وجل بغير أنيس وأعانه بغير مال. وفي كلام للإمام علي عليه السلام قال لكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه. عزيزي المستمع، إن سبب العبادة كما هو معلوم يتركز في استحقاق المعبود، وإن كانت تأتي على أنواع كالتي تسمى عبادة الخائفين وعبادة الطامعين وعبادة الأحرار، فهي أداء حق واجب للمعبود وتتضمن معاني متعددة كالشكر والإخلاص والتوكل والدعاء. ولعل أن من حقوق الله ما هو مقرر له، ومنها ما له علاقة بالعباد الآخرين وما هو مقدمة لها، كالحقوق المعبر عنها في قولين للإمام علي عليه السلام. الأول ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوق افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. والثاني قوله عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى حقوق عباده مقدمة لحقوقه، ممن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. وعلى كل حال فإن عبادة الله سبحانه وتعالى تعني في المقابل حرية الإنسان في مقابل الإنسان، لأن الطاعة الناجمة عن العبادة هي لله وحده، وهذا أساس متين للحرية لا يمكن نقضه. أما ثمرات الإخلاص الذي هو جوهر العبادة فهي ثمرات عظيمة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثار الإخلاص أو عدمه، ننقلها هنا لنتدبر في أعمالنا كيف ينبغي أن نكون على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لنواصل بحثنا الخاص بحقوق الله تعالى. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله العلم فيقول الله له: ما صنعت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم. ورجل آتاه الله مالا فيقول الله له: لقد أنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد. والثالث رجل جاهد في سبيل الله فقتل، فيقول الله له: لقد جاهدت ليقال فلان شجاع. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك أول خلق تسعر بهم جهنم يوم القيامة. أعزائنا المستمعين، حتى الملتقى بكم مرة أخرى في لقاء جديد من أبحاث في رسالة الحقوق. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسعادها إلا لدي ما تعلم.